إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد توقفنا في الكلام على الآية 14 من آيات الأحكام في القرآن الكريم، وهي الآية 67 بحسب ما أورده الإمام ابن العربي في كتابه، وهي الآيات المتعلقة بقصة البقرة. مهم، أقرأ 67، كمل كم آية كده في قصة البقرة. نقرأ الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
بس حسبك. بسم الله. أقول هذه الآيات الكريمات يتعلق بها جملة من الأحكام أشار إليها ابن العربي، وأحكام أخرى لم يشر إليها ابن العربي. نذكر ما يتيسر لنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآيات. المسألة الأولى المتعلقة بهذه الآيات، هذه الآيات قص الله سبحانه وتعالى علينا فيها خبراً من خبر بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهي قصتهم مع موسى في هذا القتيل الذي قتل ولم يعرفوا من هو قاتله، فسألوا موسى عن ذلك، فسأل موسى ربه، فأمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا بقرة. هذا الخبر ومثله كل قصة قصها الله علينا في القرآن الكريم، الأصل فيها أنها للتذكير والموعظة وأخذ الأحكام، أنها للتذكير والموعظة وأخذ الأحكام. دليل ذلك أن القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه حق وبأنه صدق، وأن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يقتدي ويهتدي بما كان عليه الأنبياء، قال تعالى فبهداهم اقتده. وهذا القرآن الله وصفه بأنه نور وبأنه برهان. لذلك يقول الشاطبي وغيره من أهل العلم: كل قصة قصها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن فهي محل للاستدلال ما لم يأتي قبلها أو بعدها أو في محل إنكار وإبطال ما فيها. من هنا أخذ العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا نسخه. إذن نحن نقول أن كل ما قصه الله سبحانه وتعالى لنا من القرآن في القرآن الكريم من نبأ وخبر من قبلنا فهو لنا محل موعظة ومحل تذكير ومحل استنباط أحكام، ما لم يأتي في شرعنا خلافه، ما لم يأتي في شرعنا خلافه. إذن هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن ومثلها غيرها من القصص كلها حق وكلها نور وكلها هدى وكلها بيان وكلها محل تذكير وموعظة واستنباط، محل تذكير وموعظة واستنباط. يقول الشاطبي: كل ما أورده الله عز وجل في القرآن فهو محل للاستدلال والاستنباط، لأن الله وصف القرآن بأنه حق وبأنه نور وبأنه هدى وبأنه برهان. ما لم يأتي قبله أو بعده أو أثناءه أو في محل آخر ما يشير إلى بطلان شيء مما أورده. وهذا هو معنى الدليل الذي يسميه العلماء الاستدلال بشرع من قبلنا. ومما تقدم تعلمون أن تقرير هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون شرع من قبلنا مما قصه الله لنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نأخذ من هذه الكتب الموجودة لأن الله وصفها بالتحريف وبالتبديل. فشرع من قبلنا هو شرع لنا بشرط أن يكون مما قصه الله لنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن لا يأتي ما يخالفه، أن لا تأتي دلالة ببطلانه وبخلافه. واضح؟ إذن هذه القصة التي قصها الله لنا نحن نستدل بها بهذا الأصل، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المتعلقة بهذه القصة: أهل التفسير في هذا المحل يريدون أخبار إسرائيلية، هل عليهم في ذلك لوم أو تثريب؟ أن نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا صدقوهم. قال العلماء بناء على هذه الأحاديث: أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نعلم صدقه في شرعنا، فهذه لا حرج علينا في روايتها. النوع الثاني ما لا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذه لا نصدق ولا نكذب ولا حرج علينا في الرواية لعموم قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع الثالث ما نعلم صدقه في شرعنا، ما نعلم كذبه في شرعنا، فهذا نرده ولا نرويه ولا نحدث به إلا مشفوعا ببيان أنه باطل ومخالف لشرعنا. والظن في العلماء أهل التفسير أنهم لا يريدون من هذا الشأن من الأخبار إلا ما كان من النوع الأول أو ما كان من النوع الثاني. كلمة على الهامش، أصحاب المدرسة العقلية في التفسير يشغبون على أصحاب مدرسة التفسير بالمأثور بأنهم يريدون الإسرائيليات، ويجعلون مجرد إرادة الإسرائيليات محل عيب مدرسة التفسير بالمأثور. وهذا الحقيقة ينبئ عن جهلهم، لأنه مجرد رواية الإسرائيليات ليست محل عيب إذا كانت من القسم الأول أو من القسم الثاني. ونحن نربأ بعلماء الإسلام أن يستجيزوا رواية ما فيه مخالفة لشرعنا ويسكتون عليه. أكثر من يذكر عنه رواية الإسرائيليات هو الخازن صاحب التفسير، ومن تتبع كلام الخازن في فيما أورده من الإسرائيليات يراه من أحرص الناس على التنبيه على أي رواية إسرائيلية أوردها فيها ما يخالف شرعنا. فهو بخلاف السمعة المأخوذة والمشهورة عنه. المسألة الثالثة في هذه الآيات بيان، طبعا هي فيها أشياء تفسيرية كثير، أنا لن أقف عن الأشياء التفسيرية التي تتعلق بعلم التفسير، أنا فقط سأتكلم عما يخص الأحكام. في هذه الآيات بيان أن البهيمة من الأنعام توصف. ألا ترون أن موسى عليه الصلاة والسلام بخبر الله سبحانه وتعالى كان يجيبهم عن الصفات التي يسألون فيها عن البقرة، فسألوه عن لونها وسألوه عن حالها وسألوه عن شأنها فأجابهم عن ذلك، فدل ذلك أن البهيمة من الأنعام توصف خلافا لمذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة في مذهبه يقول إن البهائم بهائم الأنعام أو بهيمة الأنعام لا توصف، لا تثبت بالوصف. مسألة وهي مسألة تأديبية، لما شدد بنو إسرائيل بالسؤال عن أمر البقرة شدد الله عليهم، لو أنهم امتثلوا أمر الله لهم أن يذبحوا بقرة لأجزاهم أن يذبحوا أي بقرة، ولكن شددوا فشدد الله عليهم كما قال عبد الله ابن عباس. وهذا من الأدب، أن يتأدب الإنسان في تعامله مع الشرع، فبعض الأمور قد لا يكون فيها شيء محرم لكن قد يأتي بالتشديد وبالتعنت ما يمنع من فعل الشيء أو ما يحرم الشيء بسبب ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب نهيه عن كثرة السؤال إبان نزول الوحي مثل هذا الأمر، أنهم يتشددوا بالسؤال فيشدد الله عليهم. وقال إنما هلك بنو إسرائيل بكثرة اختلافهم على أنبيائهم، ومن الاختلاف تكثير السؤال. مسألة، في هذه الآيات وهي القصة التي فيها أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا منها قطعة، جاء في الروايات الإسرائيلية أنها من الفخذ، يأخذ قطعة من هذه البقرة فيضربون هذا الميت بها فيعيد الله عز وجل الحياة لهذا الميت، فيخبر الميت بمن اعتدى عليه وقتله، فأخذوا القطعة وضربوا الميت فأعاد الله الحياة لهذا الميت وقال قتلني فلان. استدل به مالك أن كلام الإنسان حينما يضرب عند موته ويقول ضربني فلان أو قتلني فلان أنه مأخوذ به في القسامة، لا يثبت بهذا حكم القتل على الآخر، لكن يثبت حكم القسامة، وحكم القسامة أن يؤخذ من هذه الجهة التي فيها محل اللوث. طبعا اللوث هنا عند مالك بأن يقول الميت قتلني فلان يعني عند موته، أو يعني يكون اللوث بأن يوجد القتيل في جهتهم، أن يوجد القتيل في جهتهم، في حيهم، في مزرعتهم، في طريقهم، بحيث أننا نقول الشبهة على أهل هذه الجهة، فيأخذون منهم 50 رجلا ويقسمون بالله أنهم ما قتلوا فلان ولا يعلم من قتلهم، فهذه القسامة. إذا أبى هؤلاء وجبت عليهم الدية، إن حلفوا وأقسموا سقطت عنهم الدية وحملها ولي الأمر. هذه القسامة كان بعض أهل العلم مثل عمر بن عبد العزيز وبعض التابعين يرفضها ويردها ولا يقول بها، ولكن جمهور أهل العلم على الأخذ بالقسامة، وأنها من وسائل الإثبات أو النفي، وأنها من وسائل الإثبات أو النفي، والأصل فيها ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وقد كان الناس يأخذون بها قبل الإسلام، فإن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما قتل أحد ولده اتهم بقتله قبيلة من القبائل، فانتخب منهم 50 رجلا أن يقسموا أو أن يدفعوا 100 ناقة الدية، يا تقسموا يا تدفعوا الدية، أنتم محل تهمتي، أنا أتهمكم أنتم. فجاءت امرأة أم لأحد الرجال الذين انتخبهم من أجل أن يقسموا، قالت: يا عبد المطلب، أنا أريد أن يخرج ولدي من هؤلاء، والمئة الناقة على 50 كل واحد عليه ناقتين، هذه ناقتين عن ولدي، وأخرج ولدي عن هذه القسامة. فأخرج ولده، بقي 49 رجلا أقسموا أنهم لا يعلمون القاتل، وكانوا يعلمونه ويعرفونه، فما مر عليهم الحول إلا وقتلوا جميعهم، كما يقول عبد الله ابن عباس، إلا وأخذوا جميعهم بأمر من الله عز وجل. فكانت القسامة أمر معروف، أمر معروف، ويبدو أنها من بقايا الأنبياء. هذه القصة بهذه القضية يبدو أنهم أخذوا بأن القاتل فلان من القاتل، لأن القصة فيها معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام، لكن بقي أمر القسامة إلى جهة اللوث بأن يحلف 50 من أهل هذه الجهة بأنهم لا يعلمون القاتل، وأنهم لم يقتلون هذا القتيل. فهذا مما دلت عليه هذه القصة، قصة البقرة في هذه السورة. بقية الأشياء التي ذكرها الإمام ابن العربي رحمه الله حول هذه السورة أمور تتعلق بالتفسير، منها من الأمور التي تتعلق بالتفسير ولم يذكرها ابن العربي رحمه الله، أن هذه القصة هي التي سميت بها هذه السورة الكريمة. فالسورة الكريمة اسمها سورة البقرة، سورة البقرة لهذه القصة، لهذه القصة. وذكر البقاعي أن هدف السورة، أو ما يعبر عنه اليوم بمحور السورة، أو بالوحدة الموضوعية في السورة، مما يساعد على معرفتها في السورة اسمها، مما يساعد على معرفتها في السورة اسمها. فكون السورة هذه سميت بسورة البقرة، فهذا دليل أن هذه السورة فيها معنى وفيها مغزى عظيم يريدنا الله سبحانه وتعالى أن ننتبه إليه. طبعا هذا مبني على مسألة أخرى في علوم القرآن، وهي أن تسمية السور توقيفية، ومعلوم أن سورة البقرة بالخصوص ثبت أن تسميتها توقيفية، كما حصل يوم حنين أن الرسول أمر العباس أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. وهذا الحديث فيه رد على من ذهب من التابعين وغيرهم أنه لا يجوز أن يقال سورة البقرة، إنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة. والرسول هنا قال: يا أصحاب سورة البقرة، بدون أن يقول التي يذكر فيها قصة البقرة، فهذا دليل على الجواز. كذا نكون خلصنا الأحكام، مو التفسير، تفسير الآيات ترى في معاني كثير ما خضنا فيه، نحن نتكلم فقط عما يتعلق بالأحكام. ننتقل إلى الآية التالية، وهي آية الآية الثانية بعد 100، آية السحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين. نقرأ:
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
حسبك، جزاك الله خير. هذه الآية هي آية السحر في هذه السورة، أي التي فيها ذكر حكم السحر. وهناك ممن صنف في أحكام القرآن لما بدأ في الكلام عن أحكام القرآن المتعلقة بسورة البقرة بدأ بهذه الآية، كل الذي مضى لم يذكرهم، إنما ذكر هذه الآية ابتداء، فهي أول آية في أحكام القرآن المتعلقة بسورة البقرة. وهذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى الله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فنقول المسألة الأولى: ما الذي كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان؟ أقول الذي يظهر من الآيات أن الشياطين كانت تعلم الناس أمور السحر وأمور الكهانة وأشياء أخرى مما يتعلق بهذا الموضوع، وتدعي أن هذا مما علمه سليمان الناس، تدعي أن هذا من علم سليمان، وبعضهم يقول أن هذا أخذ من تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام، فهم يفترون على سليمان أنه هو الذي علمهم السحر، وهذا كذب وافتراء على سليمان. بعض الناس يقول نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في زمنه انتشر بين الناس أوراق فيها من شأن السحر ومن شأن الكهانة، كيفية تعلم ذلك وكيفية الوصول إلى ذلك، يقول فجمعها من الناس ووضعها تحت كرسي عرشه، تحت كرسي ملكه، فلما مات رفعت الشياطين هذا الكرسي وأخذته أو دلت الناس إليه ليقولون هذا من عند سليمان، وهذا كذب وافتراء، لأنه لا يعقل أن سليمان عليه الصلاة والسلام يجد هذه الأوراق وفيها هذا الكفر ولا يمزقها ولا يحرقها، بل يحفظها ويبقيها تحت كرسيه. ولكن الظاهر حسب الآيات أن الشياطين كانت تفتري على سليمان، تكذب، تأتي بالسحر وتعلمه للناس وتقول هذا من علم سليمان، هذا ظاهر الآيات. لسنا بحاجة أن نقول أن هناك صحف وأوراق كانت تحت كرسي سليمان أخذت، ولسنا بحاجة إلى ذكر قصة الخاتم لأن هذا أمر باطل لا يليق بالنبوة وبعصمة الأنبياء، لسنا بحاجة إلى كل هذه الأمور، نحن على ظاهر الآيات أن الشياطين كانت تكذب. الله عز وجل ما أخبرنا أن الشياطين ما يأتي من نبي إلا وتلقي في أمنيته، يعني في قراءته، تكذب عليه وتفتري عليه، هذا مما افترته الشياطين على ملك سليمان. الله ينفي هذا عن سليمان، يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يصير هنا ملك سليمان يعني زمن سليمان عليه الصلاة والسلام، لأن سليمان ابتلاهم الله به فسخرهم له، كانوا سخرية لسليمان، منهم صناع ومنهم غواصون ومنهم حدادون ومنهم نجارون يعملون عند سليمان حتى ماتوا هم في هذه الصخرة. فلما مات أفتروا على سليمان هذه الفرية، أن هذه الأشياء التي يعلموها للناس من السحر والكهانة هي من ما علمه سليمان للناس في عصره وفي زمانه، وهذا كذب وافتراء. نقول إذن هذا معنى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المسألة الثانية، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان، معنى هذا أن الأمر الذي كانوا ينسبونه إلى سليمان ويقولون أن سليمان هو الذي علمها عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم هذه الأمور، هذا كفر. من هنا أخذ العلماء أن السحر والكهانة كفر، أن السحر والكهانة كفر، لأن الله نفى هذا عن سليمان، قال وما كفر سليمان. طب ما الذي كانت تعلمه الشياطين للناس؟ قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر أول حكم في هذه الآية أن السحر كفر. سؤال، مسألة ثالثة، ما هو السحر؟ ما هو السحر؟ أقول من أجل معرفة ماهية السحر، من أجل معرفة ماهية السحر نستنبط أولا أمور من الآية. هذه الآية الله قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر. إذن السحر أمر متعلم، هذه أول قضية، أمر متعلم. طبعا هو مذموم شرعا، إذن هو أمر مذموم متعلم، أمر مذموم متعلم. خلاص. في سورة قل أعوذ برب الفلق ذكر النفث في العقد، صح؟ إذن نقول هو أمر مذموم متعلم يتوصل إليه بتعاويذ وطلاسم ونفث في العقد، ونفث في العقد. إذن هو أمر مذموم متعلم يتوصل إليه بالنفث في العقد وبالتعاويذ والطلاسم التي ينفث بها في هذه العقد، يتوصل به إلى أمور فيها إيذاء للناس، إيذاء للخلق. بعض الذين تكلموا قال أمور خارقة للعادة، ما هو شرط أن تكون هذه الأمور خارقة للعادة، إنما نقول أمور فيها إيذاء للناس. هذا هو تعريف السحر. إذن هو أمر مذموم متعلم وتوصل إليه بالنفث في العقد بالتعاويذ والطلاسم، بالتعاويذ والطلاسم لإيذاء الناس، أثره الإيذاء للناس. هذا معنى السحر. فإن السحر الآية هذه دلت على أنه متعلم، أنهم يعلمون الناس. ويظهر من هذه الآية أن السحر على أنواع. الآية هذه ذكرت من السحر نوعين، ذكرت السحر الذي تعلمه الشياطين، وذكرت السحر الذي يعلمه هاروت وماروت. نوعان، سحر تعلمه الشياطين، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين. إذن هذا النوع الثاني، سحر تعلمه الشياطين وسحر يؤخذ من عند الملكين. مسألة، ما هو الذي أنزل على الملكين؟ أقول هما ملكان من الملائكة، وذهب بعض السلف أنهما ملكين من الملوك من بني آدم كانوا يحكمان في تلك الفترة، وأنه اشتهر في أمرهم تعلم الناس للسحر فنسب السحر إليهما، فهم يقرؤون الآية وما نزل على الملكين، على الملكين يعني زمن الملكين، زمن الملكين. ولكن هذا القول لا تسانده التلاوة، لا تسانده التلاوة. ولا مانع أن يخص من عموم الملائكة ملكين يقع عليهما هذا الابتلاء لأمر أراده الله. لا دليل عندنا يثبت قصة الزهرة، لا دليل عندنا يثبت قصة الزهرة، المرأة التي أغوت ملكين من الملائكة وقصة الملكين مع الله، ما ندري، ما عندنا دليل يثبت هذا، ما عندنا دليل يثبت هذا. معنى لا نمنع شرعا أن الحكم العام قد يأتي ما يخصصه. الله أخبرنا بحكم عام عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا مانع من هذا الحكم العام أن يخص ملكان ينزلهم الله عز وجل ابتلاء للناس لأمر أراده الله لسبب لا نعلمه، ما نعرف، الأمر يرجع إلى الله، عشان لا ندخل فيما لا يليق نقف عند ظاهر الآية. نقول هما ملكان من الملائكة أنزلهم الله ابتلاء يبتلي بهم الناس، بدليل أن الله عز وجل يقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن سحر الشياطين كفر وسحر الملكين كفر. انتبهوا، نحن نتكلم الآن عن نوعين. خلاص. مسألة، الآية تضمنت الآية تضمنت نوعين من السحر، سحر الشياطين وسحر هاروت وماروت. هل هما فقط نوعان؟ نقول لا. ذكر الرازي في كتابه التفسير الكبير 8 أنواع من السحر، ذكر 8 أنواع من السحر. ذكر سحر مخاطبة النجوم والأفلاك، ذكر سحر الكلدانيين والكشدانيين، ذكر سحر الاستعانة بالجن والشياطين، ذكر سحر الرقى والتعازيم والتعاويذ، ذكر سحر خصائص الأشياء اللي احنا نسميها الفيزياء، الخصائص الفيزيائية للأشياء، ذكر السحر اللي احنا نسميه اليوم الميكانيكا، ذكر سحر الكيمياء، سحر الكيمياء، وذكر سحر الغيبة والنميمة وتأثيرها بين الناس. فهذه كلها أنواع من السحر، ليست على درجة واحدة. ما ذكره الله في القرآن الكريم من سحر الشياطين وسحر هاروت وماروت أخبر أنه كفر. ما ذكره الرازي من سحر الكلدانيين أخبر الرازي أنه كفر، لا يتوصل إليه إلا بأمور كفرية. وما ذكره من سحر مخاطبة النجوم والأفلاك بيّن هو أنه كفر. كلمة على الهامش، الرازي في فترة من فترات حياته، طبعا هو اسمه محمد بن عمر فخر الدين الرازي خطيب الري، توفي 606 هجرية. هذا الرجل كان يحب العلوم محبة شديدة، كان يحب العلوم والعلم والتعلم محبة شديدة، إلا أنه توسع في ذلك إلى الحد الذي أوقعه إلى أن يتعلم أمور السحر. ألف كتابا سماها سر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهو في النوع الثاني من أنواع السحر، أو في النوع الأول من أنواع السحر. قال العلماء هو كفر، قال بعض العلماء قال إن ثبت أنه هو الذي صنفه فقد كفر، لكن العلماء الذين ترجموا للرازي ذكروا أنه تاب من هذا الكتاب ورجع عنه. الكتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم هذا كفر، وهو نوع من أنواع السحر الكفرية. إذن عندنا الآن 4 أنواع من السحر هي إيش؟ كفر: سحر الشياطين، سحر هاروت وماروت، سحر مخاطبة النجوم، سحر الكلدانيين والكشدانيين. هذه 4 أنواع. الأنواع البقية الباقية بعد كذا أمور هي من باب الحيل وخداع البصر والتخيل، وهذا لا أحد يستهين به، هذا أمر عظيم. الله لما ذكر سحر التخيل الذي فعله سحرة فرعون ماذا قال؟ قال وجاءوا بسحر، مع أنه غاية سحرهم أخبر الله عنها أنهم إيش؟ سحروا أعين الناس، أنهم خيلوا إليهم أنها تسعى وهي حبال وعصي. قال بعض العلماء أتوا بحبال وعصي مجوفة وحشوها بالزئبق، فلما جاءت حرارة الشمس وقت الضحى وقت الموعد رموها في الأرض فسارت بحرارة الشمس إيش؟ تتلوى، فأوهموا الناس أنها حيات تسعى وإلا هي حبال وعصي، استعملوا خاصية الزئبق وخاصية بعض المواد، لكن الله وصفه بأنه سحر عظيم، وصفه الله بأنه سحر عظيم مع أن غايته أنهم سحروا أعين الناس. لاحظت هذا؟ طيب، هذا السحر إيش كانت المسألة أبو هاشم؟ نعم، هذا السحر سحر نحن ذكرنا 4 أنواع أنها كفر، 4 أنها كفرية. ما عدا هذه 4 هو سحر عظيم كما أخبر الله عز وجل به، سواء كان باستعمال الخواص الفيزيائية أو باستعمال نتائج المعادلات الكيميائية، أو كان باستعمال أمور الميكانيكا، أو كان باستعمال خدع البصر ونحو ذلك. نقول هذا كله سحر، لكن منه ما يتوصل إليه بالكفر ومنه ما لا يتوصل إليه بالكفر. خلاص، الأربعة تلك توصل إليها بالكفر. طبعا سحر الشياطين يدخل في الاستعانة بالجن، ولذلك من ذهب من أهل العلم إلى منع الاستعانة بالجن ويقول هذا كله يدخل في باب السحر والكفر، مستنده هذا المعنى، مستنده هذا المعنى. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الاستعانة بالجن ليست من هذا الباب إذا كانت في عمل صالح ولا تحصل ولا يتوصل إليها بأمور مخالفة للشرع، قال هذه خارجة عن معنى السحر، وهي من جنس الاستعانة بالبشر. فما جاز في الاستعانة بالبشر جاز بهم، وما لم يجز في الاستعانة بالبشر لم يجز بهم. هذا مأخذهم، وإن كان غلق الباب وسد الذريعة في هذا الموضوع هو الأصل اللي ينبغي أن يستند إليه الإنسان، ما يتركه السلامة لا شيء يعادلها. قال من استبرأ، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما عاد احنا بحاجة أن نقول أنه الاستعانة بالجن في الأمور الصالحة وكذا وجائزة ولا بأس ولا حرج فيها، نقول طيب احنا نسلم لك، لكن أي إيش الأولى في هذا الباب؟ إيش موضوع الباب؟ إيش الأصل في هذا الباب؟ راح يقول لك غلق هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، نغلقه. خلاص، الشاهد المقصود أن الأربعة الأنواع اللي بعد هذه أنواع الله وصفها بأنها سحر عظيم، فما نستهين بها، وإن كانت طريقة الوصول إليها هي الاستعانة بخواص الفيزياء أو بمعادلات الكيمياء أو بأمور الميكانيكا أو نحو ذلك من الأمور، كل هذا سمي السحر. لكن فين يظهر أثر هذه الأنواع؟ في المسألة التالية، في المسألة الثانية، ما حكم الساحر؟ ما حكم الساحر؟ أقول من العلماء من قال الساحر كافر فحكمه أنه يقتل كفرا، انتهى، ولم يلحظ أن الآية إنما ذكر السحر الشياطين وسحر هاروت وماروت، على طول اعتبر أنه إيش سحر خلاص كفر. من العلماء من قال لا، وهم الشافعية، قال السحر في اللغة أصله ما خفي ولطف سببه، كل ما هو خفي لطيف السبب يسمى سحر. لذلك الإنسان الفصيح البليغ لما يتكلم بفصاحته وبلاغته فيسلب الألباب ويشد الناس ويوهمهم، يقلب حقائق الأشياء بكلامه والناس يصدقونه، يعتبرون هذا سحر. ولذلك قال الرسول إن من البيان لسحرة، وهذا يؤكد أن هذه الكلمة خرجت من الرسول مخرج الذم وليس المدح، وليس المدح، واضح؟ يعني لذلك الإنسان ما ينبغي أن يتفاصح، يلوي لسانه ويعدل لسانه ويتكلم، لا أمشي عادي يا أخي، أمشي عدل، أمشي بالطريقة العادية وربي يسر علينا وعليك، إن الله وضع لك القبول قبلوك، إن الله ما وضع لك القبول ما قبلوك، لو كنت أفصح عنه بعد لسانك وامشي عادي. فهذا جاء في مقام الذم ولم يأتي في مقام المدح، ولذلك لا يوصف ترى علماء السلف بأنهم أهل فصاحة وبلاغة، ما عندهم هذا، بل ورد في وصفهم أنهم كانوا يجلسون في المجلس فيأتي السائل يسأل أو يتكلم المتكلم فيظن السامع أن به عيي، يعني أنه عي لا يحسن الكلام، وما به عي لأنه خايف من الله أنه لا يقول كلمة كذا ولا كلمة كذا فتأخذ عنه على غير وجهها. خلاص، نرجع لموضوعنا. الشاهد أن من أهل العلم من قال السحر ما خفي ولطف سببه، قال ومنه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، فما توصل إليه بالكفر يحكم على صاحبه أنه كافر فيقتل كفرا، وما توصل إليه بغير الكفر هذا لا نحكم فيه بالقتل إلا إن قتل، لا نحكم فيه بالقتل إلا إن قتل، أما إذا لم يقتل فإنه يعزر، ننظر مقدار الإيذاء الذي أوصله إلى الناس فنحاسبه بحسبه، وهذا مذهب الإمام الشافعي. جمهور أهل العلم على أن الساحر يقتل إيش ما كان نوع السحر الذي عندهم. قالوا إن كان كافر فقتله كفرا، وإن كان غير كافر فقتله من أجل الإفساد بين الناس، خلاص. قالوا يقتل لأنه مفسد، مثل ما قالوا في صاحب البدعة الذي يأتي ببدعة وينشرها بين الناس، فمنعه الإمام فلم يرتدع، منعه الثانية فلم يرتدع، منعه الثالثة فلم يرتدع، ثم جاء به للإمام فالإمام له أن يقتله ليكف فساده عن الناس. مسألة، إن حكمنا في المسألة بقول الجمهور فليعلم أن هذا الحكم ليس لأحد الناس، وإنما حكم ينفذه الإمام ولي الأمر. ولذلك لما قتل جندب بن عبد الله الساحر وبلغ الأمر إلى سليمان، إلى سليمان الفارسي أو سلمان الفارسي، سلمان الفارسي أنكر فعل جندب، أنكر فعل جندب، قال لأنه فعله بين يد الإمام ولم يستأذن الإمام، لأنه فعله بين يد الإمام ولم يستأذن الإمام وتعدى على الإمام، وكان حقه أن يرفع أمره إلى الإمام، كان حقه أن يرفع أمره إلى الإمام، فأنكر قتله أمام الإمام بدون الرجوع إلى الإمام ولي الأمر. ولذلك بعض البلدان ابتليوا بسحرة في قراهم أو في مدنهم، فنقول لهم ارفعوا أمره إلى الإمام، إلى ولي الأمر، وأثبتوا ذلك بالأدلة عندهم، وهو الذي يقيم عليه الحد، مثل ما نقول حد الزاني الرجم إذا كان محصنا، حد السارق قطع اليد، نقول حد الساحر القتل، يرفع أمره إلى الإمام، إذا استشرى أمره وفساده بين الناس يرفع أمره للإمام. مسألة، خص الله عز وجل في الآية الكريمة أثرين من أثر السحر بالذكر. الأثر الأول ما يسمى بسحر العطف، والأثر الثاني ما يسمى بسحر الصرف. وتخصيصهما بالذكر لكثرة الفساد الذي يحصل بين الناس بسببهما ولكثرة وجودها بين الناس. فقال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللي هو السحر إيش؟ الصرف. ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن سحر الصرف ويقابله سحر العطف، هذا من أخطر أنواع السحر، وخصها الله بالذكر لكثرة انتشارها بين الناس، ولأن أذاهما يتوصل به إلى إفساد الأسرة المسلمة فيفرق به بين الزوجين. وهذا ينبهكم إلى عظم أمر الأسرة وصلاحها في الإسلام، فإن الله لم يذكر من أنواع السحر ويخص بالذكر إلا هذا النوع. والنوع الآخر السحر الذي فعل لرد ما جاء به موسى من الحق، خص هذين النوعين، سحر في الدعوة لرد دعوة الأنبياء، وسحر في الإفساد في الأسرة المسلمة. كلمة على الهامش، بلغني أن بعض البلاد يفعلون سحر يسموه بأسماء عندهم، يفعلونه للبنت وهي صغيرة بحيث يمنعوها من أن يدخل عليها أحد. السحر إيش؟ إيش؟ لا مو هذا اسمه، التصفيح، يسمونه سحر التصفيح. هذا السحر لا يجوز فعله ولو بهذه النية. وبلغني أن الكثير من البنات حينما تزوجن تتعثر حياتهم الزوجية بسبب أثر هذا التصفيح. فينبغي لأولياء الأمور، للأمهات وللآباء، أن يتجنبوا أي نوع من السحر، فإن الحرام حرام لا يسوغه أنك تريد به الحلال، الحرام حرام يبقى حرام وإن كانت نيتك فيه فعل الحلال. هذا السحر تؤذي فيه أسرتك وتخرب فيه على الأسرة التي ستتكون
تخرف فيها على الأسرة ستتكون. فإن ابنتك أو ابنك لما يتزوج واحدة من البنات فيأتي سحر التصفيح فيمنعها من أن تستمتع به أو يستمتع بها ولا يمكنه الدخول عليها بسبب هذا السحر، فأنت قد تسببت في الإفساد بين زوجين وفي إفساد أسرة مسلمة كانت ستتكون. وأنت أنظر ما الذي نتج من هذا الحرام، هذا الأمر الذي يكرهه الله ولا يحبه رسوله، يكرهه الله ورسوله ولا يحبه الله ولا رسوله، ما هو؟ أن تفسد حياة شابين مسلمين يريدان أن يقيما أسرة مسلمة. فمهما كانت نيتك صالحة فإن الحرام حرام لا يجوز ولو بنية صالحة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة، ما عندنا البرغماتية هذه، ما عندنا، احنا اللي عندنا أن تطيع الله وأن تطيع رسوله. الله أخبرك أن هذا السحر حرام، حرام. لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ علاجا، قال إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. وكل أمر حرمه الله لا خير فيه. حتى لما جاء في الخمر قال تعالى فيها منافع، الآية يسألونك عن الخمر قل فيها منافع، إيش الآية؟ يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من خيرهم. لما جاءت هذه الآية ثم حرمت الخمر قال ابن عباس فلما حرمها الله رفع ما فيها من الخير. كل شيء الله حرمه ما فيه خير، لا يجي في بالك إنه شيء الله حرمه تجد فيه طريق له ولو كانت نيتك صالحة. ولذلك حتى لما أباح لك الميتة أو كاس الخمر إذا غصصت ولم تجد ماء وخشيت الموت حينها، إن قالوا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فلا ينبغي أن يفعل هذا السحر بأي طريقة وبأي وسيلة. مسألة، علمتم مما سبق أن من أنواع السحر خفة اليد وسحر الاستعانة بالخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكا ونحوها، وأن هذه الأنواع من السحر ليس فيها كفر، ليس فيها أمر هو كفر، لكنها مع هذا من السحر المحرم. فما ينبغي ولو على سبيل التلهي ولو على سبيل اللعب ولو على سبيل الفكاهة ولو على سبيل اللهو استعمال مثل هذه الأشياء بهذه الأغراض، لأنه هذا الأمر مدام أمر يدخل تحت مسمى السحر قد يتوصل به إلى أمور خطيرة، لأن الناس عقولهم ليست سواء. ذكر الإمام أو ذكر الرازي، لا نقول إمام، هو ليس إمام في السنة ولا من أهل السنة على العموم، نحن نقول ذكر الرازي أن من أنواع السحر سحر تسلط أصحاب النفوس القوية على أصحاب النفوس الضعيفة، وذكر من أنواع السحر سحر قوة التخيل، سحر تسلط أصحاب النفوس القوية على أصحاب النفوس الضعيفة، مثل ما يسمى اليوم التنويم المغناطيسي. طيب احنا بس عندنا التنويم المغناطيسي؟ يقول لك لا، ترى أنواع السحر المذكورة الفيزياء والكيمياء والميكانيكا قد يأتي إنسان خبيث يفعلها أمام ناس جهال فيتوصل بها إلى التأثير على عقولهم وعلى قلوبهم فيجعلهم يقبلون كلامه وما يقول به. فتسلط أصحاب النفوس القوية على الضعيفة ليس فقط بقضية التنويم، بل قد يكون بهذا. أما سحر التخيل قال لو أنك خططت على الأرض خطين متوازيين بعدهما 30 سنتي وطلبت من شخص أن يمشي عليهما وأن يجري لمشى وجرى، يقول لو أنك رفعت الخطين 30 سنتي زي ما هي رفعتها متر وقلت له أجري عليها ما يقدر، لأنه يسيطر على دماغه تخيل أنه سيسقط ومن بعد متر ممكن ينكسر ممكن ينجرح، فيقول له لا 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 ما نمسوي هذا، هذا السحر التخيل. يقول هكذا الساحر قد يفعل في الناس، يستغل هذه النقطة الضعيفة يستغل هذه النقط الضعيفة، وهو بسبب مهارته وخبرته يعرف كيف يصل إليها، يعرف كيف يصل إليها. فلا تستهينوا بنوع من أنواع السحر. شفتوا الكهانة، إتيان الكاهن ليس فقط أن تذهب إليه في محله وتسأله، بل أن تبحث عن اقرأ حظك مع النجوم اليوم، اقرأ حظك مع الأبراج اليوم، تقرأ حظك. هذا من نوع إتيان الكهانة. فكل أمور السحر صاروا يسهلوها ويسمونها بغير اسمها، مثل ما مر علينا في الآية اللي قبل، يسمونها بغير اسمها، يبدلون باسم آخر. فبعد هي ما هي سحر يسموها كذا، بعد ما هي كذا يسموها كذا. أمور خطيرة، خدع يأتوا بها. أصحاب النفوس الضعيفة يؤثر فيهم مثل هذا فيقبلون ما يأتي به. فالحذر الحذر. كيف الوقت؟ في أسئلة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال من بعض الإخوة، يقول هم يجتمعون ويخرجون مبلغا معينا من كل واحد منهم ثم يقرعون بينهم، ومن خرج اسمه يرسلونه للحج بهذا المبلغ الذي جمعوه، فهل يجوز مثل هذا الفعل؟
هذا من التعاون على البر والتقوى، من المساعدة على أعمال الخير بدون تشارط. هم يعني أرادوا أن يفعلوا بر، وأن يكون البر بينهم العشرة أو الخمستاش، فقالوا نحن نجتمع ونقط قطة ندفع مبلغ، جمع المبلغ نقرع نسوي قرعة، من خرج اسمه ذهب إلى الحج بهذا المبلغ، ما في شيء، جاز، هم راضين عن هذا وبدون تشارط، الحمد لله. هذا من أنواع البر والتقوى والتعاون عليه. وصلي اللهم على، في سؤال ثاني
خلاص،
وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.